أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على طلب العلم، وأخبر أن من يرد الله به خيرا يفقهه في أمر دينه. والله تبارك وتعالى جعل الرفعة لأهل العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولا شك أن من أهم العلوم التي ينبغي أن يوليها المسلم الاهتمام، لأنها تتلبس بأعماله وأفعاله، علم الفقه. وعندنا إشكالية كبرى في تعلم علم الفقه، لأن عادة ما تجد طالب هذا العلم لا يستطيع أن ينهي أبوابه. عادة يمر على أبواب الطهارة والصلاة وشيء من الزكاة والصيام، وبعد ذلك إن سألته في الأمور التي تخص المعاملات المالية تجده عنده كثير من الجهل بأحكامها. نفس الأمر فيما يخص أحكام الأسرة أو أحكام المعاملات الزوجية، عندنا للأسف الشديد أيضا جهل شديد بأحكام كثيرة. وأنا سأقدم لكم ببعض الأشياء لأحثكم على حضور مثل هذه المجالس والاهتمام بدراسة هذه الأبواب من كتب الفقه. مثلا تجد الناس لو ذكرت لهم أمر مثل أمر المتزوجين، المفروض أنه يكون فاهم هذه الأحكام، مثلا حكم زي حكم الطلاق البدعي. مثلا الطلاق البدعي، الطلاق الذي يكون حال الحيض، أو إذا جامع الرجل زوجته ثم طلقها في طهر، كده أو كده. تلاقي في التطبيق والتنفيذ الرجل الذي بيده عصمة الزواج لما بيجي يطلق ولا بقى بيفكر هو بقى هي الآن ده طلاق بدعي ولا ده مش طلاق بدعي. هو غضب وحصل نزاع بيطلق، وهو بدعة ومنكر من القول وكبيرة يرتكبها هذا الإنسان. قل لي بقى في التطبيق العملي فين الكلام ده؟ الطلاق البدعي جمهور أهل العلم يرون أنه يقع، وشيخ الإسلام تيمية والشوكاني ومجموعة من أهل العلم يرون أنه لا يقع. وإشكالية كبرى في هذا الأمر. ناهيك بقى عن الأمور الخاصة مثلا بالطلاق المعلق وأحكامه، وقول الرجل مثلا أنت علي حرام لو كذا وكذا، وما يترتب على ذلك من أحكام. أمور كتير جدا. لما تيجي تشوف أحكام الحضانة مثلا تجد أشياء سوف ندرسها إن شاء الله الواقع بعيد كل البعد عن ذلك. ففين الالتزام بالشريعة إذا كنا إحنا مش فاهمين هذه الأحكام وبنتلبس بها وبنعملها بجهل؟ فلما هنيجي نمسك أبواب النكاح والطلاق وأحكامهم هتبص هتلاقي حاجات كتير قوي إحنا مش مطبقينها ومش عارف ليه. لما هتشوف أحكام الخطبة، لما هتشوف أحكام العقد وما يترتب عليه من آثار، لما تشوف حقوق المرأة في الإسلام بموجب الزواج وحقوق الرجل والواجبات، لما هنبتدي من النهاردة نتكلم في موضوع النكاح ونشوف أهداف الشرع أصلا في ذلك وتقارن ما بين الكلام ده والواقع هتعرف إيه المشكلة اللي احنا عندنا وليه لازم نبتدي نهتم بهذه الأمور ونزيل الجهل الذي أصاب المسلمون من جراء ابتعادهم عن شرع ربهم. فعشان كده احنا عايزين ناخد الموضوع بمحمل الجد. المتزوج هيستفيد، اللي لسه مقبل على الزواج هيستفيد لما يتدارس أحكام النكاح والطلاق. إن شاء الله سنتدارس هذه الأحكام من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء. الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة من إعداد مجموعة من العلماء. سنتدارس من خلال هذه الدورة إن شاء الله الكلام حول أحكام النكاح، ثم الصداق وحقوق الزواج وواجباته، ثم نتكلم عن أحكام الخلع، ثم الطلاق، ثم الإيلاء، ثم الظهار، ثم اللعان، ثم أحكام العدة والحداد، ثم أحكام الرضاع، ثم أحكام الحضانة والنفقات. الكلام ده كله المفروض أي واحد مقبل على زواج أو متزوج يبقى عارفه. قول لي بقى لما يجي مثلا في أحكام الإيلاء والخلع والكلام ده يقعد بس إيه، نقعد لما يحصل مثلا يعملوا قانون جديد تلاقي الناس بدأت تعمل، والمصدر المعلومة الأول برنامج تلفزيوني، يعني أول مرة يعرف المسائل دي يبقى هو بياخدها من كذا، ده مش المصدر الأول. يعني ما ينفعش أصله في الجرائد دلوقتي بيتكلموا على أحكام الحضانة عند 7 سنين ولا من 7 سنين، وإيه الكلام ده، لا خليها 15 سنة، لا أعمل كذا، ولا حد فاهم حاجة. فين أحكام الشرع؟ يعني ماذا قال أهل العلم في ذلك؟ فعشان كده أنا عايزكم تاخدوا الموضوع بمحمل الجد في دراسة هذه الأبواب. سنبدأ مباشرة ولا يعني نضع مقدمات طويلة بين يدي هذه الدورة، نبدأ مباشرة في دراسة أبواب النكاح والطلاق التي ذكرنا 11 بابا إن شاء الله نأخذه على مدى هذه الدورة. الباب الأول في النكاح وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف النكاح وأدلة مشروعيته. قال: تعريف النكاح، النكاح لغة الضم والجمع والتداخل، مأخوذ من تناكحة الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط الماء بالتراب. وشرعا هو عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع. أول حاجة لازم نبقى العلماء دايما يجيبوا بين يدي أي موضوع لازم يروح معرف إيه المقصود بذلك، علشان إيه مثلا؟ لأنه لما هتمر بك آيات في القرآن ونصوص في السنة فيها لفظ النكاح، لفظ النكاح بيطلق في الكتاب والسنة على معنيين، المعنى الأول العقد، والمعنى الثاني الوطء الجماع. فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لم يرى للمتحابين مثل النكاح، النكاح هنا العقد ولا النكاح هنا الوطء الجماع؟ النكاح هنا بمعنى الوطء العلاقة الزوجية. فبيقول انه عادة، بص الكلام بقى عشان نسقطه اسقاطات واقعية، انه ما قبل العلاقة الزوجية، ما قبل البناء عادة بيكون اكثر من الواقع. يعني ايه؟ قبل الجواز بيحب بقى وكذا وكذا، وبقى متصور الحياة بشكل تاني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لم يرى للمتحابين مثل النكاح، ينطفئ جذوة النار، اشتعال الشهوة، وهو بمجرد ان يحدث ذلك تهدأ الامور وتتحول من حب الى مودة. بص القرآن يتكلم ازاي، يقول ايه في حق امرأة العزيز، قد شغفها حبا، زين للناس حب الشهوات. بص لما بتكلم في الشهوات فالموضوع ده كله حب. طب لما بقت في علاقة زوجية، وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني ما يبقاش في حب، يعني خلاص مش هيحبني بعد الجواز؟ لا مش كده، هتبقى مودة. ده المودة اعلى. ازاي؟ ده ربنا لما سمى نفسه، سمى نفسه، لم يسمي نفسه الحبيب، انما سمى نفسه الودود. لما اراد ان يقول ان لاهل الايمان المنزلة العظمى عنده، قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، مش حب. فلفظ الود لفظ اعلى، لفظ اصفى. لكن اللي قبل كده، فيقول لم يرى للمتحابين مثل النكاح. فهمتوا؟ فلما امر احاديث زي كده ابقى فاهم ما معنى النكاح. قلنا معناه في اللغة يدور حول معنى الاقتران، اقتران احد الشيئين بالاخر وارتباطهما بعد ان كان كل منهما منفصل على الاخر. شوف ربنا يقول ايه، وزوجناهم بحور عين، اي قرنا بعضهم ببعض. او ما فيش بقى زوجناهم بحور عين مش هيبقى على يد مأذون، لا ما خلاص الحور العين مش هتبقى على يد مأذون، ما تخافش. فبالتالي وزوجناهم اي قرنا بينهم، بين كل واحد منهم بالاخر. لكن بعد ذلك شاع في اللغة استعمال كلمة الزواج او كلمة النكاح في اقتران الرجل بالمرأة على سبيل الدوام لتكوين المنزل والاسرة، بحيث اذا اطلق لفظ الزواج لم يعد يقصد به اي نوع من الاقتران الا هذا الاقتران، اقتران الرجل بالمرأة على الوجه المعلوم. الزواج شرعا الفقهاء قالوا كلام اللي خلته في موضوع التعريفات، دايما لازم التعريف يبقى جامع مانع، لازم يبقى ليه مقاصد معينة. التعريف الفقهي تعريف قاصر عن معاني الزوجية التي اتى من اجلها الاسلام بشرع الزواج. ليه؟ بصوا بيقولوا ايه، بيقولوا عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين او العاقدين بالاخر على الوجه المشروع، او زي ما قلنا اباحة استمتاع كل من الزوجين بالاخر على الوجه المشروع. فقصروا الموضوع على العلاقة الزوجية. القرآن ما بيقولش كده، السنة ما بتقولش كده، ما بتقولش ان بس قصة الزواج هو قصة علاقة حسية فحسب، بل الشرع يتكلم عن معنى اعلى من ذلك. فالزواج في الاسلام رابطة روحية مقدسة بها يسكن، لتسكنوا اليها، بها يسكن كل من الزوجين الى الاخر. المشكلة ايه؟ ان الحضارة اللي بتحكم الدنيا حضارة مادية، وان من كتر سعار الشهوات، من كتر الكلام في اشباع الغرائز، فبقى الجواز كله فراش، وبقى اللي في دماغ كل واحد ان هو هدم في ساعتها. لما يطلع احصائية تقول انه في السنة الاولى ما بين كل اربعة واحدة بتطلق، تبقى مصيبة. طب ليه ده لسه عروسة، ده لسه في سنة اولى، ده لسه الموضوع يعني في احسن اوقاته وبهجته، اصل هو ما كانش عامل حسابه على كده، ما كانش فاهم من المسؤوليات كده، وهي ما كانش فاهمة كده، بصت لقيت الله حمل ولادة ومسؤوليات، وهو لا 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 احنا كنا فاهمين العملية لعب وتسالي. فده اللي حصل، ان مفهوم الزواج لما تيجي اقول لك انت عايز تتجوز ليه، اول حاجة قضاء الوطر وقعد في نفسي، ماشي ما قلتش لا، بس مش هو ده، بس مش هو ده هينتهي الامر ده. لو ما بقاش فيه مودة ورحمة وسكن تبقى البيوت مهدمة من الداخل. مش كده بقول يا شباب واسمعوا كويس، احنا مش هنقعد بس نتكلم فقه، احنا طول الوقت هندي رسائل تربوية وإيمانية في وسط الكلام. يا شباب عايز تتجوز او يا متجوز عايز بيتك يبقى افضل ما يكون، لازم ثلاث انواع من السكن، لازم ثلاث حاجات وبالترتيب: سكن عقلي وسكن وجداني وسكن غريزي. عشان كده بقى لما هتكلم في احكام الخطبة هقول لك لما تيجي تختار ولما تيجي تختاري يبقى بالترتيب ده: عقلك، قلبك، عينيك، كله بيعمل العكس، يشوفها خلاص او هي عاجبها بقى المنظر ده والشكل ده والستايل ده، فخلاص عينك وبعدين قلبك وبعدين عقلك بقى. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان ده بيزول وبيعتاد عليه المنظر والشكل خلاص، والعلاقة الزوجية لو قامت بس على وجدانيات تصطدم بصخرة الواقع، فتلاقي الامور بتتهاوى، بنحب بعض وكذا، لكن الواقع صعب، ففين العقل؟ فيجي موضوع العقل هو اللي عليه الميزان. فعشان كده لازم يحصل ايه؟ اشباع عقلي وسكن عقلي. انا مقتنع بالشخصية اللي انا متجوزها وهي مقتنعة بيا، هي محسساني باحساس الرجل وانا محسسها باحساس المرأة، انا مقتنع بيها، في بيننا وبين بعض نوع من التوافق العقلاني، في بيننا وبين بعض في لغة مشتركة، وفي نفس الوقت الحمد لله قلوبنا احنا الاثنين كمان ملمس اثنين حاسين بنفس المعاني، انا مستريح له وهي مستريح لي، اللي هو فلعله ان يؤدم بينكما، هو ده انظر اليها فلعله ان يؤدم بينكما، اللي احنا بنقول عليه الوفق، اللي احنا بنقول عليه القبول، هو ده. وبعدين لما يبقى بعد كده الحمد لله بينهم علاقة زوجية، تبقى علاقة زوجية ناجحة لانها اتأسست صح، في توافق عقلي وفي ميل وجداني، فيبقى في نوع من الاشباع الغريزي في النهاية. انما اللي بيبتدي من ثلاثة الواحد هو اللي بيقع، تيجي المرة بعد كده تقول انا مش عارف هو عامل كده ليه، ده بيخدش حياتي، ده مش عارف ايه، ده كل دماغه في كذا وبس، انا متجوزة اسف يعني ده متجوزة حيوان، هو ما بيفكرش الا في الغريزة وبس، مفيش حاجة خالص، هو ده كده ليه؟ لان مفهوم الزواج اتفهم غلط. يعني مع تعريف الزواج يا جماعة مش قصة استمتاع وبس، مش قصة فراش وبس، في معنى تاني. ايه المعنى التانية بقى؟ ادي الجواز في مفهوم الاسلام، ايه؟ قلنا رابطة روحية مقدسة يسكن بها كل من الزوجين الى الاخر، فتسمو العلاقة من مجرد علاقة مبنية على الشهوة الى علاقة فيها معاني اخرى، ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المعنى الثاني هو الرابطة التي تكون الاسرة، والاسرة دي هي الوحدة الاولى التي يتكون منها المجتمع، المجتمع ده مجموعة من الاسر، في هذه الاسرة يتربى الفرد وتنمو فيه شتى الملكات، فلازم الاسرة دي تبقى اسرة فيها توافق انسجام وفيها معاني. لما يطلع الناشئ يبص كده يلاقي الوالد والوالدة اصلا متوافقين وفي بينهم لغة جميلة، فيطلع الولد عنده نوع من السوية النفسية. بيحصل العكس تماما، لانه هو اصلا البيوت خربانة بسبب حاجات كتير، بسبب انه الزوج فاهم الجواز غلط وسعار الشهوات اللي حواليه، فبقى يخش على مواقع إباحية، وبقى مش طايق مراته، وبقت مش هي المعامله، وهي بقت تبص لغيره باعتبار انه مش هو ده الرجل اللي يملى العين، وبقت كذا، فبقت العلاقة علاقة قايمة على اهو بيصرف عليها وخلاص. فهيطلع ولد في وسط المناخ ده مش هيلاقي اب وام بينهم التوافق ده، فيحصل ايه؟ فتطلع بقى كل المشاكل اللي انتوا قاعدين تتكلموا عليها دلوقتي، وتبتدي بقى تقول لي ليه بيعمل تحرش وليه بيسوي كذا، ما هو من جوه متهدم، المعاني اصلا من داخل البيت ضايعه. فالمعنى الثاني اللي الاسلام بيتكلم فيه تكوين الاسره. المعنى الثالث انه ما من شك ان في الزواج طريق الانسان المنظم ليكثر النسل وعماره الكون. ربنا خلقنا ليه يا شباب؟ لنعبده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بس أمال فين واستعمركم فيها؟ أمال فين إني جاعل في الأرض خليفة؟ فواجب من واجبات الشرع ومقصود من المقاصد المقاصد الشرع الخمسة: واحد، حفظ الدين. اثنين، حفظ النفس. ثلاثة، حفظ النسل. أربعة، حفظ العقل. خمسة، حفظ المال. أقول تاني: واحد، حفظ الدين. اثنين، حفظ النفس. ثلاثة، حفظ النسل. أربعة، حفظ العقل. خمسة، حفظ المال. خمس حاجات الشرع جه كل أحكام الشريعة اللي هنقعد نحكي فيها دي في الآخر خالص ليها خمس أهداف. فلما اتكلم في الجواز والطلاق والأحكام الخلع والإيلاء وكذا وكذا وكذا، أصل ده كله محطوط في معاني: أحفظ دينه وأحفظ المجتمع ده والبشرية دي، إن تبقى فيها سنة جارية اسمها سنة التناسل والتكاثر. يبقى مقصد من المقاصد. يبقى بقى لما يجي واحد، شوفوا الكلام ده بيجيب بعضه ازاي، فيجي يقول لي: ما حكم زواج المسيار؟ ايه المسيار ده؟ زواج طلع وشاع من حوالي 15 سنة كده في الخليج وما بين رجال الاعمال. دلوقتي راجل اعمال خليجي والنهاردة عنده تجارة في لبنان، وعنده تجارة في تركيا، وعنده تجارة في الصين، وكل شوية بيروح يقعد هنا اسبوعين ثلاثة ويروح يقعد هنا، شغله كده. طب هو بني ادم وراجل ولحم ودم ويحتاج الى امرأة، ومش كل شوية هياخد زوجته بالعيال ويتحرك بيهم، فعايز يتجوز كويس، وفي نفس الوقت مش عايز تبعات ومش عايز يزني، تعمل له ايه؟ فقال لك يروح يتجوز واحدة مع اشتراط انه ما يبقاش فيه نسل. يعني هو بيشترطوا مع بعض، ما فيش بينا كذا، تبقى على طول منع الحمل علشان خاطر ما يبقاش فيه اي نوع من التناسل بينهم. وبعضهم بيشترط بزيادة كمان، جوازة زي الفل يعني، يشترط زيادة عن كده ان هي اللي تصرف. فكده يبقى ايه، هو كل الحكاية هو الراجل بيجي بدل ما يتبقى يعني ايه، يبقى بالحرام تبقى بالحلال. العقد شرعي بموافقة ولي وكل حاجة، عقد شرعي. فالعلماء اللي بصوا على العقد قالك زواج صحيح. العلماء اللي بصوا على مقاصد الشرع قالك لا. اللي بص على الجوازة نفسها صح، ولي ولي، شاهدي عدل شاهدي عدل، إجابه قبول إجابه قبول، هي راضية وأنا راضي والدنيا كلها راضية، خلاص ما تمام مفيش مشكلة. طب وإيه المشكلة في كده؟ قال لك خد بالك، ما هو لو احنا عممنا الفكرة ما هتطلع في دماغ أي حد، بالذات بقى أنا معيشي وأنا عايز عيال ولا خوتة ولا وجع قلب. حلو جدا كده، فلو عممت الفكرة يبقى الضرب مقصود الشرع ده اللي هو ايه، التناسل. امال فين تناكحوا تناسلوا؟ امال ايه الحكم؟ الحكم ده محتاج فتوى. لما تيجي تقول لي ما حكم المسيار، اقول لك محتاج فتوى. يعني ايه الفتوى؟ تعال لي بقى ايه الموضوع ده، هي ظروفها كذا وكذا وكذا وانا ظروفي كذا وبتاع، اه ممكن. التاني لا، ليه انت بتلعب؟ انت الموضوع بالنسبه لك من جاي، اه ما انت عارف يا شيخنا وبتاع مش عارف ايه، انت رايح عايز تجوز لعب. اقول لك لا ما ينفعش، فهمت؟ فبتحتاج فتوى، تحتاج انك تنظر في حال الشخص وفي ظروفه. يبقى الغرض الثالث للزواج في الاسلام في ضوء تعريف الفقهاء، قلنا تعريف الفقهاء قاصر، لكن في ضوء مفهوم الشرع: واحد، رابطة روحية للسكن. اثنين، عشان تكوين الاسرة. ثلاثة، عشان التناسل وعمارة الارض. اربعة، راحة للطرفين. وهذه كلمة سكن، شوف انت تقعد مش عندك الاحساس بالسكن النفسي التام طول ما فيش زوجة في حياتك او امرأة تقوم بدور الدور الاساسي الذي يحتاجه الرجل في حياته من حنان ومن امان ومن قيام على شؤونه. ونفس الكلام بالنسبة للمرأة، والله والدها على عيني وراسي، اخوها على عيني وراسي، اي حد من محارمها على عيني وراسي، لكن زوجها شيء اخر. زي ما انت كده بالظبط، والدتك على عيني وراسي واختك على عيني وراسي، لكن زوجتك شيء تاني، شيء تاني في معاني كتير. عشان كده المفترض ان زوجته دي بتقوم بالدور ده كله، بتبقى امه وبتبقى اخته وبتبقى حبيبته كده المعاني دي، فيحصل له ايه؟ الراحة، يسكن. يبقى كأنه في غير ذلك لا يسكن. عايزين تتجوزوا؟ جواب حلو اهو، شفت؟ فالزواج راحة للطرفين، فالمرأة تجد فيه تأمينا لرزقها فتتفرغ لبيتها. شوف بقى لما واحدة ما فيش حد بيصرف عليها وظروفها صعبة وفي بيتها معصرين عليها، ولو تأخرت بها الزواج وكل الناس قاعدة بتاكلها بعينيها بعينيهم وقاعدين يعملوا كذا وهي حاسة بإحساس صعب. عشان كده المرأة لما بتخرج من بيت أبيها لبيت الزوجية تستثقل جدا بعد كده انها تتعامل بساعة في بيت ابيها، تحس ان خلاص وظيفة الاب خلصت، فلما ترجع تبقى ايه، ده ما بقاش بيتي، بيتي هو بيت زوجي. وعشان كده لما تطلق ولا لما تبقى انفصلت ولا متغضبة ولا حاجة من كده، ده شيء من الاشياء اللي عند المرأة في فطرتها السليمة انها تستشعر العسر في وجودها في غير بيت، لان الراحة اتحققت بوجود زوج بينفق عليا وشال مني الهم ده كله. والشرع قال كده، بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. عشان كده بص الكلام برضو يجيب بعضه في شوية تساؤلات. تتجوز واحدة اعلى منك ماديا شوية، لو شوية بدرجة وحتعدي ماشي، لكن بثلاث اربع درجات حتفشل الزوج، لانك انت حاجه من اتنين، هتقعد تجري تلهف عشان تغطيها، تغطي احتياجاتها، كل اللي هي عايزاه تعمله لها، فساعتها هتبقى انت عبد المراه، ما وراكش حاجه غير ان انت تجيب لها اللي يسكتها، وهي للاسف الشديد مش هيملى عينيها اي حاجه. واحد من الشباب من اللي كانوا بيحضروا معانا الدروس الخاصه تزوج برضو بنت من البنات اللي كانوا معانا في ايام الدروس الخاصه من سنتين ثلاثه، فالولد جه يشتكي لي، يا شيخ جايب لها دم قلبي، والبنت تتكلم في التليفون تقول لي طب انا اعمل ايه يا شيخ؟ يعني جاب لي حاجه، يعني والدي كان بيجيب لي اضعاف مضاعفه، بس انا مش عايز احسسه بالاحساس ده، جاب لي كده وقول لي شفتي جبت لك ايه؟ ده انا عملت جايب بقى اللي هو ما يتعمل. جايب لها مثلا اوضه نوم ب 25,000 جنيه، قالت له على خيبه ايه؟ اصلا كان جايب لي قبل كده اوضتي اصلا في بيتنا مش في بيت الزوجيه كانت ب 40. فطبعا اتعقد، يعني ما هو كده هتتعقد، ما فيش فايده بقى. فبالتالي ما تعملش كده. ليه؟ لانك انت مش هتبقى حاسس بمعنى الرجل وبما انفقوا من اموالهم. عشان كده ابن الجوزي بيقول، بس الجماعه بقى اللي هم من مستويات عاليه ما يزعلوش، يعني الاخوات قاعدين ربنا يستر. ابن الجوزي بيقول في صيد الخاطر اخر موضوع الجواز، هو عشان طلب العلم ومش عارف ايه والكلام ده، يعني تجد خلاص لازم تتجوز، فبفقيرة ترضى باليسير. عشان ايه؟ عشان تبقى انت، انا بقيت اقولها بقى بطريقة تانية، مش لازم بقى كده، ما هو مش يعني الفقراء اللي هيتجوزوا البنات اللي هم يعني كده مش هيتجوزوا، لا بقولها بطريقة تانية. اقول دايما ايه، لما تتجوز اتجوز واحدة انت في عينيها املها، والعكس لما تتجوزي لازم يبقى زوجك ده كده حاجة وتبقى انت بالنسبه له حاجه، يعني يشوفك هو ما كانش متصور ان يتجوز واحده بالجمال ده، او ما كانش متصور ان يتجوز واحده بالدين ده، او ما كانش متصور انه كذا، فيبقى مقتنع بيها، فيبقى راغب، وبيبان لما يجي في الرؤى الشرعيه وتلاقيه بقى قاعد ايه عايز يعمل اي حاجه. انما لما هو ايه يعني قبل كده على مضض، فتيجي تقول له بعد كده ادفع لها مهر كذا، يقول لك ليه يعني ما هو ايه، من يخطب الحسناء لم يغله المهر، واخدين بالكم؟ فعشان كده، عشان الزواج يحقق هذا المعنى، راحة للطرفين. كده يبقى احنا عرجنا على اول مسألة اللي هو تعريف النكاح، عرفنا انه معناه الاقتران، وعرفنا في تعريف الشرع الفقهاء انهم قالوا عقد يتضمن اباحة الاستمتاع، عقد بموجبه يبيح استمتاع هذا الرجل بهذه المرأة والعكس على الوجه المشروع اللي اتى به الشرع في امور العلاقات الزوجية. قلنا المعنى عايزين نعممه أكتر، فخدنا أربع معاني، أربع معاني لمفهوم الزواج في الشرع. قلنا رابطة روحية مقدسة لإحداث السكن، الأمر الثاني عشان تكوين الأسرة، الأمر الثالث علشان يحدث التناسل والتكاثر، الأمر الرابع عشان يحدث الراحة النفسية للطرفين من كافة الجوانب. طيب أدلة مشروعية النكاح، ايه الدليل على ان الجواز ده لسه ما قلناش حكمه ايه؟ هنقول يعني ايه اللي قال ان الجواز ده اصلا مشروع، يعني موجود في الشرع وان الشرع جاء به. الاصل في ذلك في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع. فقد دل على مشروعية النكاح آيات كثيرة في القرآن، منها فانكحوا ما طاب لكم. خدوا بالكم اهو الفقرة دي في الآية تجاوب على أسئلة بتسئلها كثير جدا. يا شيخ اتقدم لي واحد وطالب علم وكويس وكذا كذا كذا، بس أنا لما شفته مش عاجبني، وهم بيقولوا لي ما تتبطريش عن نعمة، هو أنت عملاني فيها مش عارف ايه، هم البنات لاقين جواز. فأقول دايما ايه، قال الله فانكحوا ما طاب. الأصل طيب النفس، محدش هيجبرك على كذا، بس أديك نصيحة، ما تبقيش مثالية ولا تقدمي تنازلات. يعني ايه؟ مش هتتجوزي شيخ الاسلام ولا هتتجوزي يعني فلان الفلاني يعني فالنتينو، يعني مش هتتجوزي كذا، انت هتتجوزي انسان زي ما انت فلانة هتتجوزي فلان. اذا انت تريدي ان تتزوجي عليا فكوني فاطمة، هي كده. انما بقى ايه ان انت تحطي شروط، يعني لا مش هتجوز الا كذا كذا كذا. طب وانت قبل كده بقى، انا عايز اتجوز واحد يكون شديد قوي في الدين قوي. طب قلت لها وحضرتك شديده جدا بقى في الدين عشان ما انت لا. قالت لا. قلت لها يعني انت الشريف في الدين ده انت متصوره يعني حامل لكتاب الله، يعني عنده علم مش عارف ايه ايه. طب وانت بقى؟ لا وانا حافظه ثلاث اجزاء وعامله ايه بقى. هي بقى يعني فاهمه الموضوع غلط، ما ينفعش. طب ما هو هيستقلك، ما انت بعد كده ما انت مش هتملي عينيه. اذا اردت ان تتزوجي عليا فكوني فاطمه، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال الله جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، آية سورة النور. والآية دي اللي قبلها على طول كيف تتزوج، آية عجيبة جدا. بص ربنا ليه قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. بعدين قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، آخر آية قل للمؤمنات قال آخرها إيه؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا. قال لك إيه؟ موضوع غض البصر ده عشان نجيب من الآخر، يعني أنا هديك مسكنات. الإيه المسكنات؟ اتق الله، كن يوسف هذا الزمان، معاذ الله، إنه ربي أحسن مسواي. الكلمتين دول مسكنات عشان أتكلم من الآخر، يعني من الآخر لغاية ما تستطيع أنك تتجوز. هتتجوز يبقى هو ده، فإنه أغض البصر وأحسن البصر. انما الباقي كله بنديك مسك عشان بس ايه تستحمل لغايه ما ربنا يفرجها عليك. ادي الموضوع. لما جه قال وتوبوا الى الله، قال لك يبقى كيف تتزوج لابد ان تقدم بين الزواج بتوبه، والا الجواز ده هيضيع. قال لك وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، وبعد كده اتجوز. توبوا وبعدين اتجوز، يبقى ده افضل زواج. انما هتتجوز كده اللي هو ايه الجماعه اللي بيقعدوا يقول لك اصحح اخطائي، يعني ايه اصلا انا كنت مشيت معاها كذا وعملت مش عارف ايه اصحح غلطتي، ويعتبر ان ده توبه. لا دي مش توبه، ان انا اتجوز مش دي التوبه، ان الذنب كده ما اتغفرش، انت عملت جزء في الموضوع، لكن الذنب في حق الله عملت فيه ايه؟ هو الذنب ده كان في حق بني ادمه وفي حق الله من قبل، عملت ايه في موضوع حق الله؟ ما انا اتجوزتها اهو، ده مش الحال، ده في مصيبه انت ارتكبتها، لابد ان تتوب الى الله اولا منها ثم بعد ذلك، سواء بقى ان وصلت والعياذ بالله للفاحشه او ما دونها من امور. فهمتوا؟ واحاديث كثيره وردت بمشروعيه الزواج، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشهر حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض البصر واحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء اي له دواء. وحديث معقل بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم. حديث يا معشر الشباب في الصحيحين، وحديث معقل ابن يسار رواه ابو داود والنسائي وصححه الالباني. واجمع المسلمون على مشروعيه النكاح. دي مساله مش محتاجه كلام. كده خدنا تعريف الزواج لغه واصطلاحا، وخدنا ادله مشروعيه الزواج من الكتاب والسنه، وقلنا كتاب والسنه واجماع. بعد كده بقى المساله الثانيه، لماذا نتزوج؟ الحكمه في مشروعيه الزواج والنكاح. المصنف قال لقد شرع الله سبحانه وتعالى النكاح لحكم سامية يمكن إجمالها في الآتي، يعني نعدد جنب المعاني اللي احنا خدناها الأربعة نزيد عليها معاني. قال أول شيء العفة، إعفاف الفروج. إذ خلق الله تعالى هذا الإنسان وغرز في كيانه الغريزة الجنسية، فشرع الله الزواج لإشباع هذه الرغبة ولعدم العبث بها. نعمة ربنا سبحانه وتعالى وضعها في الإنسان، إن استخدمها بإحسان كانت له سببا في سعادته، وإن أساء استخدامها كانت على قانون لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، تبقى عذاب وما بعد عذاب لما يقع في احنا يعني هنا لا مجال للحياء في مثل هذه المسائل لبيان احكام الشرع. لما يقع في العادة السيئة على معنى انه سوف يفرج عن نفسه من اثر هذه الغريزة تكون عليه عذابها، لانه لا مستحيل وده طبيا كده وواقعيا كده انه يحدث له بسببها سكن. ربنا قال لتسكنوا اليها، وربنا لما تكلم في شأن الفروج وقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فسماهم ظالمون متجاوزون للحد. فلازم تبقى عليه سبب واحد، أنه دايما يبقى عنده نوع من الهزام النفسي يحسس بذل المعصية. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، دايما تبقى مناسبة له. والكلام ده أخصائيين نفسيين بيتكلموا على آثار هذا الفعل نفسيا على فاعله، بيحس ان هو طول الوقت عنده عقدة الذنب، فإما أن يستمرئه يعني يعتاده ويقول خلاص يعني هو أنا كنت أول ولا آخر فتبقى مصيبة أشد، وإما يعيش بضنك إحساس ان هو ذليل للشهوة فلا يحدث له السكن أبدا. المصيبة بقى يتجوز برضو لا يسكن عن فعل هذه الفعلة، عارف ليه؟ خلاص لانه اعتاد انه يقضي وطره بهذه الطريقة، فيحدث بقى ان الزوجة ما عندهاش اشباع، فيحصل ايه؟ تبقى البيوت بتخرب بالطريقة دي، وتيجي تشتكي وتقول ده بيتفرج على كذا وبيعمل كذا وبيسوي كذا وانا اكتشفت وانا عملت، وتخرب البيوت. بالتالي لازم نبقى فاهمين انه ربنا لما خلق فينا هذه النعمة لا ينبغي ان نكفرها ولا نشكرها وتبقى خيانة للامانة، لان جسدك امانة والله لا يحب كل خوان. كان في محاضرة عاملينها اسمها بدون حرج بنتكلم فيها على المعنى ده، وانا قعدت اتكلم على معنى اساسي، اياك ان تكون خائن لله ورسوله وتكون الامانة، لا تخون الله والرسول وتخون اماناتكم وانتم تعلمون، لانك لو كتبت عند الله خوان خاين الله لا يدفع عنك. بيقول ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور، والمعنيين اتحققوا في العادة السيئة، خيانة للامانة لان جسدك امانة، وكفران بالنعمة لانه هذه الغريزة نعمة لكنك تسيء استخدامها. هذه موضوع خطير جدا، وللأسف الشديد بسبب الانفجار ده طبعا شائع، وطبعا الكلام ده ما بقاش كلام واقعي، وانت جاي تقول لنا حرام وخلاص انت مش داري باللي بيحصل. انا اقول ده كده من الجانب العام الفقهي، لكن اقول حاشية سريعة، احنا عندنا خلل في منظومة التعليم اللي طلع شاب عنده لسه 22-23 سنة مكلف عنده 15 سنة قعد 8 سنين يعاني من هذا الخطر، تأخير سن الزواج، فبالتالي عبال ما يخلص جيشه ويبتدي يشوف له شركة يشتغل فيها ويأسس بيته يلاقي نفسه بقى 28-29-30 سنة، وهو مكلف من سن 14-15 سنة، ف15 سنة ومعاناة. فلازم الكلام ده يتشاف له حل، ولازم يتعمل تثقيف كبير للمجتمع للتخلص من هذه الآفات والمشاكل. لازم نفكر بالاسلوب ده، انه النهاردة نظام التعليم يبقى يختزل عن كده، انه في حاجات كتير ملهاش لازمة، فبدل ما يطلع 22 سنة يطلع 19 سنة ويقدر يبقى يتعامل مع سوق العمل، بدل ما بياخد مواد ملهاش ولا اي لازمة غير انه هو بيحط له بيدش له كلامه خلاص، فيبقى في حلول عملية لهذه الامور. لازم نبتدي نتكلم بمنتهى الوضوح انه لا تعني الحرية ابدا ان احنا نوصل لهذا النوع من الهياج والتهييج والإثارة السافلة الى ابعد ما تكون تحت مسمى حرية الابداع. ده ما ينفعش باي حال. لما تيجي تقول لي بالله عليك ان احنا لغاية النهاردة في الصين في اظن في الامارات وفي بعض الدول العربية عملوا حجب للمواقع الإباحية. الصين الكونفوشيوسيين اللي هم يعني أقرب إلى المذاهب الإلحاد دول عاملين كده تحت مسمى إيه؟ لا لا لا، الحفاظ على الأسرة والكلام ده. إحنا بقالنا سنتين طالع قانون من المحكمة الإدارية العليا بأنه الكلام ده يتشال ومحدش بيشيل. أخ بيحكي لي من اللي يعني كان ربنا تاب عليه كان بيدخل على المواقع دي وهو بيقول لي رحت سافرت الإمارات دخلت على كافي شوب والكافي نت دخلت اخش على الموقع الهباب اللي بخش عليه داخل عليه لقيت مكتوب هذا الموقع محجوب بدولة الامارات العربية المتحدة. قلت يا ولاد الذين ده احنا بقى على كده مخترقين. ايش معنى يعني؟ يعني الحرية هنا وهنا يعني الامارات يعني مش احنا قاعدين في دولة الخلافة يعني لا كده ولا كده. وما ليش معنى دول؟ اهو كده عشان الشباب ده يبقى قاعد ما وروش حاجة الا الاثارة والكلام على الحريم وهي نفس الكلام والكذا والكذا والكذا. وبعد كده يقول لك الحبكة الدرامية. حبكة درامية ايه يا عم الحاج؟ واللي مش عايز يشوف ما يشوفش ويحط لك السم في العسل. والناس اصلا بتحب القصص وبتحب الكلام ده فتمثيلية وبعدين حتة منظر كده وبعدين فيلم وحتة كده وخلاص بقى ووجع القلب اللي احنا عارفينه ده. فبالتالي اول حاجة الاعفاف. تاني حاجة حصول السكن والانس بين الزوجين اللي احنا اتكلمنا عليه وحصول الراحة والاستقرار قلنا لتسكنوا اليها. ثالث حاجة حفظ الانساب وترابط القرابة والارحام. ربنا قال لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ان ده مقصد من مقاصد الشرع ايضا في المجتمعات ان يحصل نوع من الترابط ونوع من التعارف. أربعة بقاء النسل زي ما قلنا وتكسير عدد المسلمين. تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم مباهم بكم لإغاظة الكفار ونشر دين الله. خمسة الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والتردي. لأنه ابن القيم بيقول من وقع في الزنا فقد فقد كل أسباب المروءة. ما بقاش عنده خلاص أي حاجة يتقال عنده أنه هو فيها انه عنده شوية مروءة او شوية مروءة. مفيش. اخلاق صفر. من وقع في الزنا وقع في هوية الزنا والعلاقات المشبوهة. طب هحط حاشية. احنا دايما نقرأ الفقرة ونحط حاشية من الامور الخاصة ب النيات الخاصة ب الزواج. شوفوا هنحط كده لماذا نتزوج في العناصر التالية. لماذا نتزوج؟ واحد طاعة لله تبارك وتعالى وطاعة للرسول. امتثال. يعني انا متجوز ليه؟ عشان ما يجيش واحد يعيش في دور الدروشة وبعدين يقول لي لا 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 اصل الجواز مش عارف ايه. هذا مش اختيارك. هذا ليس اختيارك. هذه عبودية لله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الذي امر وانكحه. وطاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين تزوجوا فإني مكاثر. ثلاثة اتباع السنة. الزواج والنكاح سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأنام وأصلي وأرقى النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النكاح الزواج سنتي. يبقى اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة قلنا معنى الإعفاف اللي هو حديث يا معشر الشباب. خمسة لتكسير بيوت المسلمين. قلنا تزوجوا فإني مكاثر. ستة بتتجوز ليه؟ لتنشئة ذرية جديدة على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث فسمى منهم صدقة جارية وولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به. خدوا بقى بالكم من الحتة دي. ولد صالح يدعو له لازم عشان العمل يزداد يدعو له. ولد صالح يدعو له، يبقى عشان ربنا يمن عليك. طب افرض الواد بعد كده ما دعاش، ما تاخدش حسناته؟ لو هو قال ولد صالح يدعو له، العلماء قالوا ايه؟ وقيد الولد الصالح لان الاجر لا يحصل من غيره. لو طلع ولد مش صالح مش هياخد اجر منين؟ هو بيعمل سيئات. لكن الوزر لا يلحق الوالد من سيئه ولده طالما هو ربه كويس. لكن الولد بعد كده عصى الله عز وجل، ملوش دعوه الوالد. الا تزر وزره هنا وزر اخرى. قالوا فاذا كانت نيته في تحصيل الخير، يعني هو كان عايزه يطلع كويس وبعد كده ما طلعش كده، يبقى هو على نيته. طب ذكر الدعاء، قالوا هذا تحريض للولد ألا ينسى أبدا الدعاء لوالديه حيا وميتا، لا أنه قيد، لأن الأجر يحصل للوالد بالعمل الصالح لا بالدعاء. فهمتوا؟ ولد صالح يدعو له، هو مجرد أن ولد صالح دعا بقى ما دعاش، لا ما فيهاش كده، كده يلحقه الايه؟ الاجر، يلحق الوالد الاجر. دعا يبقى خير وبركه، ودي تبقى من دلاله بر هذا الولد بوالده. فهمت؟ 7 للتعاون على البر والتقوى. الانسان مننا ما يقدرش يمشي الطريق طول الوقت لوحده، لازم يكون في حد معاك. خدوا بقى بالكم الحته دي، انا طول الوقت بدي ايه؟ فوائد عمليه. انا دايما اقول يا شباب لما تتجوز اتجوز وانت ماشي، ما تخليش الجواز محطة تقف عندها فتقف بقى لغاية تلاقي الناس كلها عدوك وانت لسه واقف مبلط في الخط. يعني ايه؟ يعني انا عندي اهداف وعايش عشان اعمل كذا وكذا ومشاريعي وحياتي، لما اجي ادخل بيت الزوجية او بيت العروس اللي انا هتزوجها اجي اقول لها بصي انا عايز اعمل كذا وكذا، خطة للحياة، مش لسه بقى ايه رأيك نعمل او ايه رأيك نسوي، عيش بقى انت وهي ولا هتعملوا حاجة خالص، تبقى كلها اماني. انما انا شغال فاخد بنت الحلال في ايديا ونكمل، وهي شغاله فتاخد ابن الحلال في ايديها ونكمل، انما هما الاثنين واقفين نتجوز بس ونتفرج بعد كده ايه اللي هيحصل، ولا هيحصل حاجه. واخدين بالكم؟ فنتعاون على البر والتقوى. رحم الله امراه قامت من الليل فايقظت زوجها والعكس، فان ابى في وشه على طول. الله المستعان. 8 للفوز بأجر الصدقة. إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في بضع أحدكم، أي في العلاقة الزوجية، قال صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرا؟ يعني دي شهوة، يعني ده استمتاع، يعني الواحد يأكل وياخد حسنات، الواحد يعني تبقى في علاقة زوجية ياخد حسنات. قال نعم. أرأيتم، أي أخبروني، لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. يبقى 8 للفوز بإيه؟ أجر الصدقة. 9 لتكسب خير الكنوز. بتتجوز ليه؟ عشان تحصل الكنز. أين الكنز؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح الجامع، قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة زوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. 3 حاجات اهو، قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك، هذا خير ما اكتنز الناس. ده الكنز اللي ما بعده كنز. فهمت؟ فبالتالي لتحصل هذا الكنز. 10 لتكمل نصف ايمانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صحيح الجامع ايضا قال من تزوج فقد استكمل نصف الايمان فليتق الله في النصف الباقي. عرفتوا نص الدين جت منين؟ الحديث اهو، حديث صحيح الجامع، من تزوج فقد استكمل نصف الايمان فليتق الله في النصف الباقي. 11 ليخلف من بعدك خير خلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما يخلف الإنسان بعده 3، فسمى ولد صالح يدعو له وصدقة، يعني غير حديث انقطع عمله. في لفظ آخر خير ما يخلف، خير شيء يكون من بعدك هذه الأمور الثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغ أجرها يبلغه أجرها، يعني صدقة جارية، وعلم ينتفع به. 12: تتزوج لتستمتع بخير متاع، للحديث الذي صحيح الجامع: كذلك الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. 13: تتزوج لترزق السعادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أربع من السعادة، أربع حاجات لو عندك فهذه من سعادة الإنسان في الدنيا: 1. المرأة الصالحة. 2. المسكن الواسع. يبقى لو واحد سعى أنه يجيب شقة أكبر من الشقة اللي هو فيها لا يسمى ذلك دنيا، إلا إذا كانت بنية فاسدة، بنية التباهي وأنا مش أي في البلد يعني. إذا كانت بهذه النية تبقى نية فاسدة. إنما سعى في توسيع داره، ساكن هو في 60 متر فخلاهم 100 مثلا، ولا عايز حاجة كده يعني يعرف في الولاد يجروا فيها ولا يعملوا أي شيء، هذا لا يعد من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع من السعادة: المرأة الصالحة، 2. المسكن الواسع، 3. الجار الصالح، 4. المركب الهنيء. لو الأربعة دول عندك فأنت ممن كتب من السعداء في الدنيا: زوجة صالحة، بيت واسع، جار صالح، سيارة كويسة تقضي مشاويرك وحاجتك. قولوا اللهم أمين، قاعدين بتدعو، عايزين الأربعة صح؟ 14: لتكون من خير الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. مش أحسننا، مش أحسن واحد قاعد في الجامعة دلوقتي أكثرنا صلاة أو أكثرنا صياما أو أكثرنا ذكرا، ممكن ما يكونش هو ده خيرنا، أحسن واحد بيعامل مراته وهكذا. 15: لعمران الأرض وإقامة شرع الله. فاحنا خدناه ايه، انا اجملت كل اللي احنا قعدنا نقوله في 15 نقطة اهو، هي اهداف الزواج. الامام الغزالي قصرها في 5. يعني الامام الغزالي لما قال طب وما هي فوائد الزواج، قال لك 5 حاجات بالنسبة للرجل انه وللمرأة: ان يحصل الولد ويكسر الشهوة. الامر الثالث: تدبير المنزل. وهو كده بقى تلاقي في رجالة لما يكبروا في السن يقول لها ايه يا رب يومي يبقى قبل يومك. ليه يا عم الحاج ما بلاش الدعوة دي؟ يقول لها اصلا لو انت متي انا هتشحطط. هو لا يعرف يعمل نفسه اكس ولا يعرف يعمل نفسه حاجة ولا اي شيء، هي تعرف انه يبقى محتاج بنته تجيله كل شوية، او يحتاج بقى يجيب له واحدة تخدمه، او يبقى كذا، تلاقي دايما كده. فالرجل يحتاج الى المرأة في امور ادارة المنزل والبيت اكثر مما تحتاج المرأة للرجل، والمرأة تحتاج الى الرجل في الانفاق اكثر ما يحتاج الرجل للمرأة، فهكذا. فتدبير المنزل وكثرة العشير. لا شك ان كل ما بيبقى الانسان عنده من حوله اسرة، واسرة كبيرة، واسرة يعني يجد فيها هذا النوع من التنفيس النفسي، لا شك ان ده يؤثر في سويته النفسية، كثرة العشير. وقال 5: مجاهدة النفس بالقيام بشؤون الزوجات. بيقول لك ايه، مش سئل بعضهم عن الزواج فقال: الصبر عنهن خير من الصبر عليهن؟ وقالوا: من تزوج ركب البحر فان ولد له فقد كسر به. دول الجماعه اللي ما كانواش حابين الجواز خالص، فقال لك ايه احسن حاجه يا عم، الصبر عنهن خير من الصبر عليهن، خير من الصبر عليهن. فبالتالي البعض بتبقى ايه عنده المفهوم ده، فيقول لك ما هو اصل انت في مجاهدتك لنفسك، في مجاهدك لنفسك عندك اشكال، فلما تدخل كمان زوجة وباختلاف طباع واختلاف تربية واختلاف تنشئة، وعايز اقول لكم كحشية سريعة هنحتاجها في وسط الكلام، أكثر أسباب الخلافات الزوجية بالذات سنة أولى زواج، أنا مسميها سنة أولى اختلافات. ليه سنة أولى اختلافات؟ هي من طبع وهو من طبع، وهي من أسرة وهو من أسرة، وهي من ثقافة وهو من ثقافة. بلاش، هما الاثنين زي بعض تيبيكال، مفيش مشكلة. هي امرأة وهو رجل، وزي ما كنا لسه بنقول، بص والدتك حاجة وأختك حاجة والناس دي كلهم موضوع تاني، إنما زوجتك موضوع آخر. فغالب الرجال لا يفهم رفقا بالقوارير، لا يفهم التطبيق، ماشي يعني أتعامل إزاي، لا يفهم. وغالب النساء لا تفهم معنى الرجل وعزة الرجل بما أنفقوا من أموالهم، بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فتلاقي الغالبية العظمى تقول لك أنا ما بحبش أعمل له كده لحسن يتفرعن عليا، وأمها بتقول لها كده، وصحبتها بتقول لها كده، فتتعامل معاه بطريقة الندية، فهو يحس إن هو بيتعامل مع راجل، أنت بتتعاملي راجل، طب تعالي بقى. يبتدي بقى الكلام ندية وصوت بصوت، والأخ يقول لي والله العظيم مصارعة فلان، مصارعة تيران، احنا الاثنين يعني واحد قدام واحد، لما بنتكلم تتفرج على ماتش مصارعة تيران على طول، كلمة بكلمة كلمة بكلمة، مفيش. فطبعا هو ما بيحسش ان هو راجل خالص. العكس بقى، هو عامل فيها ايه السيد يعني، وعايش الدور على الاخر خالص، ولا يترك العصا عن عاتقه. يقول لك اهو في السنة، في اهو في واحد صحابي كان لا يترك العصا عن عاتقه، الزبير كان كده، الزبير كان كذلك يصنع مع أسماء، فده شغال كده. فطبعا هي ضيعة نفسيا، انها محتاجة معاملة فيها ليونة واسلوب وحنية وكلام ورفقا بالقوارير. فتلاقي الاتنين بيقولوا لي كده، اجي اكلم النساء واقعد اقول لها طاعة الزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما هو جنتك ونارك، واقعد اجيب الاحاديث تقول لي هو في راجل يستاهل كده على طول. والناحية الثانية نفس الكلام، يقول لي بس بطل طبطبعة، انتوا اللي افسدتوهم، هي ما بتنفعش كده، المرأة كالسجادة تحتاج ان تنفض كثيرا. ليه يا ابني؟ والله بيقولوا كده كلام فاضي طبعا، فدونا في ضيق الاخوات فوق، ده كلام فاضي بجد، ده كلام فاضي يعني، اعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رفقا، بيقول استوصوا، احفظ يا ابني الحديث دي عشان تعرف تشتغل صح. فبيقول ايه، ومجاهدة النفس بالقيام بشؤون الايه الزوجات. اذا دي المقاصد العامة والاهداف التي من اجلها يكون الزواج. تعالوا بقى نخش كده، كل ده لسه بره، لسه قاعدين نقول تعريف وليه نتجوز، ادخل بقى في الموضوع. المسألة الثالثة، حكم النكاح واختيار الزوجة. ما حكم الزواج؟ حكم النكاح يختلف حكم النكاح من شخص لآخر، حتى قالوا فيه الأحكام الخمسة. الأحكام الخمسة اللي هما ايه؟ حرام، ايه ده في جواز حرام؟ ومكروه ومباح ومندوب أو مستحب يعني سنة، ويظبط هو الحاجة بتاعته. يعني ايه الأحكام دي؟ عندنا الأحكام كام حكم؟ خمسة. مفيش حاجة في الدنيا بتعملها القعدة دي دلوقتي ليها حكم من الخمسة. النوم اللي كنت نايمها ليها حكم من الخمسة، المشي اللي انت مشيتها في الشارع ليها حكم من الخمسة، الصلاة اللي صليتها ليها حكم من الخمسة، الاكل اللي بتاكله ليه حكم من الخمسة، الكلام اللي لسه متكلمه من شوية ليه حكم من الخمسة. مفيش حاجة في الدنيا تتصرفها الا لها حكم من هذه الاحكام الخمسة. اما ان ده حرام، اما ان ده مكروه، اما ان ده مباح، يا اما ده سنة، يا اما ده واجب. قال لك حكم النكاح يختلف باختلاف الشخص، فقد يكون واجبا اذا كان هذا الشخص يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا، وكان قادرا على تكاليف الزواج ونفقاته، لأن الزواج هو طريق إعفافه وصونه من الوقوع في الحرام، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إما أنه يكون مندوب وسنة إذا كان هذا الشخص ذا شهوة ويملك مؤونة النكاح، لكن لا يخاف على نفسه النكاح، يخاف من أن يقع في الزنا، لعموم الآيات والأحاديث الواردة في الحث على الزواج والترغيب فيه. وقد يكون مكروها أو حراما، إذا كان هذا الشخص غير محتاج إليه بأن لا تكون عنده القدرة على الزواج. بمعنى إيه بقى؟ مش القدرة المادية، القدرة الغريزية، بأن كان عنينا، هذا العنين هو الذي لا يقدر على إتيان، عنده مرض، عاجز عن أن يأتي النساء أو لا يشتهيهن، فبالتالي هذه المرأة التي سيتزوجها لابد أن يعلمها. يعني واحد يتقال له من عيوب النكاح التي لابد من إظهارها، أنا كذا، فهيتجوزها من باب أن هي تقوم بشؤونه وهو يقوم بشؤونها وخلاص، لكن لا، هو عارف وهي عارفة أنه مش هيبقى فيه بينهم أي علاقة زوجية، فهنا لا تزول الكراهة والحرمة، إنما لا يعلمها وبعد كده يتزوجها وتتحسب عليه زوجة، وتكتشف بعد كده أنه هو عاجز وأنه هو ما حبش يقول لها، وأنه هو يعني فكر في نفسه وخلاص، ان هو كان بيحبها ومش قادر يستغنى عنها والكلام الفاضي ده، فتضيع هذه المرأة فيحرم عليه ذلك وارتكب منكر من الفعل. فإذا كان عنينا أو كبيرا أو مريضا لا شهوة له، فإنه يكون ما بين حسب حالته نسبة عجزه ما بين الكراهة والحرمة. طيب تعالوا نفصل المعنى ده، ده كلام المصنف، تعالوا نفصله ونشوف العلماء قالوا ايه في مسألة حكم الزواج. قالوا انه اذا كنا بنقول ان حكم الزواج يختلف باختلاف حال الشخص من حيث قدرته المالية واستعداده الجسمي والخلقي، فاول حالة وهي حالة الفرض، يكون فرضا امتى؟ عد معايا عشان هنفصل اكتر شوية من كلام المصنف. اذا كان قادرا على نفقات الزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، واذا كان في حالة تعدد الزواج الزوجات ان يكون قادرا على العدل ان تزوج، يبقى هو النهاردة يحتاج الى الزواج وهو قادر على العدل يجب عليه ان يتزوج، إنما إن لم يكن قادرا على العدل وسيظلمه الأولى أو سيظلم الثانية أو كان هيبقى عنده إشكالية في هذا الأمر، ليست عنده الديانة ولا عنده الكياسة ولا الحكمة من ذلك، فلا، وهو في نفس الوقت متأكد، يعني كل دي شروط، أنه إن لم يتزوج سيقع في الفاحشة. واحد محطوط في بيئة كلها فساد وتراوده النساء وهو يكابد ويعاني من خطر ذلك ويرى في نفسه ضعفا، والله يقول وخلق الإنسان ضعيفا، قال أهل العلم في ضعفه في ميله للنساء وفي ضعفها في ميلها للرجل، أضعف ما تكون، عشان ما تقوليش أنا شيخ الإسلام ولا تقوليلي أنت مريم البتول ولا امرأة فرعون، يعني لما تكون مين؟ أضعف ما يكون الإنسان في هذا الوقت في مسائل الشهوات، فبالتالي يخشى على نفسه العنت، يعني المشقة البالغة من ذلك. فحينئذ إن لم يتزوج، زي الجماعة اللي إيه يعني بقى إيه بيتعمل فيها قوي ويتمنظر، وانت فاهم لازم يتجوز واحدة مش عارف عاملة ازاي وازاي ومؤخر الجواز على كده، وهو محتاج للجواز، يا ابني اتجوز، لا لازم يتجوز فلانة اللي هي ملكة جمال اللي مش عارف ايه واللي هي ايه واللي هي ايه واللي هي، ويقعد بقى كده سنة سنتين ويقعد يعمل في معاصي، يعمل في معاصي تحت مسمى ان هو مستني ملكة جمال اللي مش عارف ايه دي. فكل سنة وطيب، هذا ينبغي عليه ان تيسر له زواج ان يتزوج، والمرأة كذلك. فكرك دايما السؤال ده بيجي، تيجي تسأل فتيجي تقول لك واحد متقدم لي وهو مش عارف ايه، اول سؤال اسأله لك سنك قد ايه، فتستغرب عايز سني فيه، فلما تيجي تقول مثلا 29 سنة 30 32 سنة، فهي بتقول مواصفات ممكن تبقاش هي المناسبة، بس لما السن يكبر وانت وتبتدي تقول لها انت في احتياج للزواج وهذا لا يستحي منه، انت في احتياج للزواج، فتقول يعني كذا كذا، يبقى اتجوزي، بس يا شيخ اصل هو مش ملتزم قوي، اصل هو مش عارف ايه، ان شاء الله يبقى كويس تبقى كده الفتوى. لما تيجي بقى تيجي تقول انا لسه 19 سنه، انا لسه 20 سنه، انا لسه 22 سنه، طيب وممكن تبقى كده فتسالها برضه، تقول لها تقول لك بس ظروف بيتي صعبه، اصل انا مش عارف ايه، تقول انت تحتاجي ان تتزوجي عشان البيت والوضع وكذا يعني. يعني برضه تبقى عامل حسابك ان انت تحافظ على حقيقها يعني، مش هتقول تقول لك انا عايز اتجوز، فتقول لها عشان ظروفك يعني في البيت وبتاع وكده، فتقول لك اه ولا تتجوزي. يبقى هي تعاني من هذا الامر وتحتاج الى الزواج ولا يستحي من ذلك. لكن لما تيجي تقول لك هو مش مناسب بس كذا وهي الظروف بتاعتها ملائمه، تقول لها لا اصبري بقى وشوفي حد تاني وان شاء الله ربنا يجعل لك الزوج المناسب طالما لسه فيه احتماليه للاختيار وان شاء الله يكون لسه معاكي وقتك يعني. فبالتالي امتى يبقى فرض؟ عند خشيه العنت، خشيه الوقوع في الفحش والزنا، عند القدرة المادية، القدرة الحسية، لما يكون في حالة تعدد يبقى عند القدرة على العدل. ده كده فرض. طيب متى يكون الزواج حراما عكسه؟ إذا كان المكلف غير قادر على تكاليف الزواج أو تيقن أنه سيظلم زوجته فلا يقوم بحقوق الزوجية. هيظلمها. قلنا بقى عند حالة نفس الكلام، ما عندوش القدرة المادية. فهي هتعيش معاه ضنك اللي ما بعده ضنك. ما نجيش بقى نقعد نقول ايه؟ نمشي الأمور وخلاص. وهو إن شاء الله ربنا يرزقهم وكذا، لما في حالات خيالية. يعني هو معهوش، هو مرتبه كله على بعضه ما يقضيهوش هو مواصلات. فمعاه يقعدوا يعملوا ايه؟ وحكاية بقى عش العصفورة يجمعنا والكلام ده، ما ده شغل أفلام. إنما الشرع ما بيقولش كده. عنده القدرة على الإنفاق، يقدر يفتح بيت ولا ما يقدرش. وعلى ولي المرأة إنه يقدر. برضو الشباب الغلابة اللي لسه في أول حياتهم ولسه كذا، فما يجيش بقى يبقى عايز يعيش البنته زي ما هي عايشة. إنه لا، زي ما هي عايشة كده وممكن ننزل شوية. فلازم يكون مرتبك ما يقلش عن مش عارف كم وتبقى كذا وتبقى كذا، الكلام ده ما ينفعش. انما يقدر يفتح بيت وتقدر يعيشوا في اول حياتهم، نمشي الدنيا. طيب اذا لم تكن عنده القدره على الاتيان بحقوق الزوجيه الماديه والحسيه يحرم عليه الزواج. طب انا بعاني من خطر الشهوه، هنا بقى ايه؟ عليه بالصوم فإنه له وجاء، وعليه أن يبتعد عن كل المثيرات، وعليه أن يستعين بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وأنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. طيب متى يكون الزواج مكروها؟ قال لك إن غلب على ظنه. الحالة الأولية تيقن، هو راح للدكتور قال له أنت مفيش، هو اصلا يعني اهله بيشتكوا من ان هو اصلا مش لاقي، مش متكسب ولا شغال حاجه. كتير كده بيحصل، يتجوز ويقول لها انا خريج مش عارف ايه وبتاعت ايه ودخل عليهم بكذا ان هو يعني هيشتغل احسن شغلانه، وخطب وعقد وابوها ممشي له الامور، وبعد شويه ما بيشتغلش. ايه؟ بابا بيصرف. ما هو بابا مش هيصرف طول الوقت، والبنت تقعد جنبه بالشهور وتقعد ساعات معاه بالسنين، وهو صاحبنا اصل الشغل ده فيه مخالفات ساعات بقى ليه الشغل بتاع ده، اصل الشغل ده مش عارف ايه، اصل الشغل ده بتعب فيه الشغل. خلاص بقى بنات كتير جدا بتشتكي الامرين من هذه الامور لغايه ما ما عندهاش حل الا ان هي بقى اللي تتكسب، وهو بقى يقعد في البيت يغسل هو وياخد الفمين. الله المستعان. فامتى يكون ان غلب احتمال ان انا مش هقدر، ففي الحاله دي يكره له ذلك. طيب اذا كان في حاله الاعتدال، ودي قال لك دي الحاله العامه، الكلام اللي احنا بنتكلم عليه دي الحالات الاستثنائيه، واحد عاجز، واحد خلاص حيزني يعني مش كده ومش عايز ايه. الحاله الاولانيه دي كله يقول لك ايه، انا اصلا بعاني من خطر الشهوه، لا انا حاسس ان انا هقع، انا حاسس ان انا هقع. يا عم مش كده، مش دي الحالة اللي هو يتيقن انه كل الاسباب والمغريات قدامه وهو خلاص. ففي الحالة دي مع موضوع تاني. انما خطر الشهوة اللي هو يصبر شوية ويقع شوية ويقوم ويعمل ويصلح حاله مع ربنا فيفوق شوية وبعد كده، دي لا مش دي اللي احنا بنتكلم عليها، مش دي خشية العنت. انما الحالة اللي هي حالة الاعتدال اللي قال لك هذه حالة اللي هي 95% او 90% اللي انا كنت بقول عليها دي ساعات كده وساعات كده. فقالوا ما الحكم فيها؟ يعني بعض الناس لما يجي يقول لك بعد ما يتزوج مثلا يقول لك لو استقبلت من امري ما استدبرت كنت اخرته شوية، يعني ايه؟ كنت فاهم العملية كذا 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 بس ما كانش قوي، يعني الشيطان ايه خلاني يروح اتجوز روح اتجوز فاتلخبطت في موضوع جزء. لو كنت استنيت سنة ولا حاجة كنت اسست فيها نفسي كان الموضوع مش كويس. فساعات دي حالة الاعتدال، حالة الاعتدال اللي هي ايه اللي هو مش في اي حالة من الحالتين الاستثنائيتين، لا في العجز ولا في حالة ثوران الشهوة. فقالوا ايه الحل، ايه حكمها بقى؟ جمهور الفقهاء ومعهم الحنفية يرون ان الزواج هنا مندوب سنة، الجمهور على هذا. وهناك رأي هو رأي الشافعي يرى انه مباح. اما الظاهرية وقول عند الحنابلة فيرون انه فرض، يقول لك فرض في الحياة مرة، يعني لو اتجوز مرة وخلاص بس هو كده يبقى ماشي، يعني لو اتجوز مرة لو طلق بعد كده مش مشكلة بس يتجوز مرة. عند الظاهرية كده. ليه يا عم؟ قال لك عشان النصوص دي حملوها على الوجوب، فانكحوا يبقى لازم يتجوز ولو مرة، حملوها على الوجوب قال لك مالوش صارف. فالعلماء قالوا لا ليها صارف، فانكحوا ما طاب. فهم لو ما طب ما لقاش حاجة تطيب يعمل ايه؟ يبقى مش واجب، ادي الصارف ليها. فبالتالي قالوا يبقى القول اللي احنا عندنا دين الله عز وجل به في المسألة لو جيتوا في ترجيح النكاح سنة، ده قول الجمهور. ناس قالت مباح، ده قول الشافعية. ناس قالت واجب، فرق قول عند الحنابلة وقول الظاهرية في المسألة انه فرض على القادر على الانفاق على زوجته. قلنا القول الجمهور عليه الدليل يا معشر الشباب من استطاع، ده صارف كمان، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. مش قال لك الجواز بقى زي الحج لمن استطاع اليه سبيلا؟ اهو ده. فمن غير من غير ما ناخد لمن استطاع اليه سبيلا، ما النبي قال من استطاع يا معشر الشباب من استطاع منكم ان يتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب يبقى عرفنا كده الحكم، يبقى الحكم ايه؟ على القول ب على القول بالاستحباب. طيب قالوا في مسألة العلماء بيضعوها حاشية على هذا الموضوع، فبيقولوا إذا تيقن المكلف أنه سيقع في الزنا إذا لم يتزوج، وأنه سيقع في ظلم زوجته إذا تزوج، أيغلب جانب الفرض فيتزوج أم يغلب جانب الحرمة فلا يتزوج؟ الرجال يتزوج والنساء لا يتزوج، مفهومة يعني؟ هذا الترجيح. فمين الحالة ولا مش فاهمين؟ واحد عايز يتجوز ثاني ماشي، فبيقول دلوقتي ان هو بيجي يقول لك كده يا شيخ وبيقول من وراها كده بس مش عايز يجرح مشاعرها ماشي، بيجي يقول لي في السؤال كده يا شيخ انا عايز اتجوز وانا ما كنتش عارف، بيقول لي اخ كده باللفظ قال لي التعبيرات دي، يا شيخ انا قبل الجواز كنت فاجر باللفظ، فانا مراتي بتعمل لي كل حاجة بس انا عندي مشكلة. النساء طبعا ما تفهمش الكلام ده، الرجال اللي فاهمين الكلام ده، وهو ده اللي احنا كنا بنقوله ان المرأة ما تفهمش يعني رجل والراجل مش فاهم يعني امرأة، فهي بتحكم عليه بطريقتها هي كامرأة ومش فاهمة هو ايه طبيعة الاختلافات ما بين الرجل والمرأة، هي دي اللي بتخلي المشكلة مش مفهومة. فجاي بيقول لي كده، قول لي اتصرف. هي المسألة كده بالظبط، انا لو اتجوزت عليها هظلمها كويس، ولو ما اتجوزتش ممكن اقع في الزنا، يعمل ايه؟ ما انا قلت اهو، فالرجالة هيقولوا يتجوز والاخوات هيقولوا ما يتجوزش خلاص، ادي حق حكم المسألة. لا يعمل ايه بجد؟ ايغلب جانب الفرض فيتزوج ام يغلب جانب الحرمة. هم الفقهاء بيحطوا ايه؟ ان الاثنين ضد بعض، واجب وحرام. مش احنا قلنا حرام يتجوز لو هيظلمها؟ طيب واجب عليه انه يتجوز لو هيقع في الفحش. الاثنين تكونوا في حاله واحده، هو على يقين انه هيقع في الزنا وعلى يقين انه هيظلمها. اي الجانبين يغلب؟ ايه رايكم؟ اسمعوا قالوا ايه بقى. قالوا لا شك ان المحرم هنا يقدم، فهذا الزوج عليه شرعا الا يظلم زوجته اذا تزوج، والا يقع في الزنا اذ لم يتزوج، فعليه ان يجاهد نفسه في ان يعدل مع زوجته اذا اختار الزواج، وعليه ان يجاهد نفسه ويقبح جماح شهوته اذا اختار عدم ذلك. ويدل على هذا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قالوا له ايه؟ راحوا داخلين له حته تانية، قالوا له لازم تجاهد نفسك، ما تجيش تحطها لي كده وتقول لي ايه حطها في رقبه عالم واطلع منها سالم. لا، ما فيش سالم، واحده من الاثنين، يا تبقى راجل وتعدل ما بين مراتك وما بين زوجتك التانية، يا اما اتق الله عز وجل واكبح جماح شهوتك كانك شاب لم تتزوج بعد، كانك لم تستطع الباء. واحدة من الاثنين، هيختار الرجالة ايه طبعا؟ الله المستعان. خير، فاذا دي كده ايه حواشي المسألة الثالثة، حكم النكاح متعلق بها مسألة اختيار الزوجة كيف تختار شريك الحياة. عاملين سلسلة الشباب والزواج محاضرة بالعنوان ده، كيف تختار شريك الحياة. وانا هديكم دلوقتي شوية حاجات ظريفة كده في علم النفس بس نقرأ كلام الفقهاء وبعد كده اقول لكم التجارب الواقعية في هذا المعنى. قالوا يسن نكاح المرأة ذات الدين والعفاف والاصل الطيب والحسب والجمال. كل الكلام ده يحط مش الدين بس، عشان بس اول فهم مغلوط. تنكح المرأة لاربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاصفر بذات الدين. يبقى مش لازم جمال ومش لازم حسب ومش لازم نسب. مين قال؟ اسمع تاني. يسن نكاح المرأة، النبي هنا في الحديث صلى الله عليه وسلم بيرتب الاولويات، بيقول لك رقم واحد ايه؟ دين. لا يمنع هذا ان يكون جمال، ولا يمنع ان يكون نسب، ولا يمنع ان يكون حسب، بس رقم واحد دين. انما مش معنى الحديث انه ايه ما تتجوزش جميلة وما تتجوزش حسيبة وما تتجوزش نسيبة، ليس هذا معنى الحديث. كثير بيفهموا الحديث كده، فاصفر بذات الدين، خد المتدينة وانت ونصيب. لم يجعل امر النظر، طالما هو اتجوز الدينة وخلاص يسأل السي في بتاعتها ايه، اخبارها ختمة ومش عارف معاها ايه واخدة ايه في العلم وعاملة كذا وكذا، خلاص يتجوزها. طب وليه بقى؟ ما خلاص مش هي دي الدينة وكل الناس واخدة اجازات في الدين، يعني كل المشايخ بيقولوا عليها دينة، هل هذا كافي في الزواج؟ ليس هذا بكافي في الزواج. امال فين ما طاب؟ لازم يبقى فيه طيب ولازم يبقى فيه احكام، وهنقعد نتكلم بقى قد كده في احكام النظر للمخطوبة وللخاطب. هي مش قبلها يا اخي، مفيش روح، الارواح جنود مجندة. فاول شيء تنجح المرأة من اجله يسن ايه بقى؟ واحد الدين، اثنين العفاف، الاصل الطيب، الحسب، الجمال. فاصفر بذات الدين، تربت يداك اي ستذل ان قدمت على الدين شيء. فما تجيش بعد كده بقى تصرخ لي وتقول لي دي طلعت مش عارف ايه وطلعت ايه وطلعت ايه، انت اللي فهمت غلط. طبعا عندي حواشي كتير قوي على المعنى ده، بس خلونا ناخد مجمل الكلام. من هي الدينة؟ وما هي معايير الديانة؟ وما شابه. اولا قال يحرص على ذات الدين في المقام الاول، ويجعل ذلك اساس الاختيار لا غيره. ويسن ايضا اختيار الزوجة الولود، ويعرف ذلك بشأن امها واختها وهكذا، لحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة. ويسن اختيار البكر. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الحديث الصحيحين: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، إلا إذا كانت هناك مصلحة ترجح نكاح الثيب، وقد قدمها الله عز وجل في الآية للنبي على البكر: ثيبات وأبكارا، فحينئذ يقدمها على البكر ويختار الجميلة لأنها أسكن لنفسه وأغض لبصره وأدعى لمودته. أقول بقى كل الأسئلة اللي بتيجي في الكلمتين دول لحسن، أسئلة كتير قوي. أول حاجة، ده كل الكلام ده جاب بس جانب المرأة، بطبيعة الحال أيضا يسن لها نفس المواصفات، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاختيار الأول يكون الدين، هنا وهنا المشكلة الكبرى: من هو الدين؟ من هي الدينة؟ أول حاجة الإشكالية الكبرى أننا نفهم الدين فهما ظاهريا. هنا بقى أتكلم بقى كلام بتوع التربية شوية. العلماء قالوا التزكية اللي المفروض كلنا نقوم بها، لأن كل واحد مننا عنده عيوب وآفات، بتقوم على ثلاث حاجات: التخلي، التخلق، التحقق. لما بتفهموش اعملوا ثورة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. التخلي ان انا عندي عيوب، انا غضوب مثلا، فالمفروض ان انت تهذب نفسك من العصبية دي، انت بخيل شوية، انت معجب بنفسك حبتين، انت شايف نفسك شوية، انت بترأي الناس، عندك مشاكل المفروض تتخلى عنها. تاني حاجة ان تتخلق بالخلق الحسن في مقابل الآفة، فلو بخيل تبقى كريم، فلو متكبر تبقى متواضع، وهكذا. انا العايز التالتة اللي هي دي الموضوع. قالوا طب يا عم هو شغال وكويس وابن حلال، ويعني عارف طريق ربنا وبقى يصلي ويصوم وحفظ مش عارف كم جزء والقصص دي اللي الكل بيتكلم عليها، هل هذا هو المعيار؟ قالوا لا، المعيار في امرين بهما تعرف الديانة. ايه هما بقى؟ واحد، معاملاته مع الناس. اتنين، لسانه وما يلفظ به. وقد قال الله جل وعلا: ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. الكلام ده بيقولوه بقى، تعالوا بقى اكلمكم بقى كلام علمي، الكلام ده بيتكلموه في الصحة النفسية وعلوم النفس والعلوم الانسانية، بيتكلموا على انماط الشخصيات وكيف تتعرف على شخصية من امامك، وهو دي بقى كيف تختار شريك الحياة. فعندهم حاجة اسمها لغة الجسد، البادي لانجوج، هي دي. ولا تعرفنهم في لحن القول، بص الصوت تعرف على طول الشخصية دي عاملة ازاي. يعني انت دخلت تخطب فلانة، ايوه اتكلم كده في اعتداد كده شوية، حضرتك بقى كنت مش عارف ايه مسوي ايه، اعرف على طول شخصية قيادية انها ايه، يعني حاجة كده. قعدتها اخ قعد يقول لي قعدة طول القعدة حط رجل على رجل، لا احترمي نفسك. شفت بقى في الرؤية الشرعية، احترمي نفسك، اقعد عدل. طبعا طردته يعني الحمد لله. ففي ناس كده كل سنة وانت طيب، فدي ايه شايفة نفسها قوي بقى انها الدكتورة فلانة، ولا انها مش عارف ايه، ولا انها بنت فلان، وحضرتك قاعدة بقى ايه عاملة كده. فانت هتتجوز كده، عايز النظام ده اشرب، انا مالي، انت ومزاجك يعني. فدي شخصيتها بتبان انها معتدة بنفسها. لما بتيجي تتكلم تلاقي لغة الانا، انا كنت زمان لما عملت مش عارف ايه، وانا كنت حصل بتاعة، واحدة صاحبتي كانت بتقولي بس انا كنت بقول لها، بس انا رحت، انا جيت، انا 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 انا، مفيش غير ستنا انا. فخلاص اعرف على طول ان دي بقى شخصية معجبة بنفسها. فعندنا اول شخصيتين، شخصية المتكبرة وشخصية اللي هي بنقول القيادية، وعندنا شخصية تانية اللي هي شخصية بيقولوا عليها الشخصية العلمية، شخصية معتدة بنفسها بس ما بتحتقرش غيرها، بس شايفة نفسها شوية، اللي هي تيجي تتكلم تحس انها عارفين زمان لما كنا بنحكي على بتاعت بنت تيمية دي، هي دي بنت تيمية اللي هي اول ما قعدت راحت قالت له ايه، ده هي اللي مسكت الموضوع. يعني المفروض حتى يعني ان عادة هو يبتدي يسأل وهي تبتدي تعمل وبعدين يخشوا مع بعض في الكلام، هي مسكته على طول من الاول خالص. كان عندي شوية اسئلة، اتفضل حضرتك، ايه رأي حضرتك في مسألة فناء الجنة والنار في الرؤية الشرعية؟ انت فاهم حاجة؟ قول لي بالله عليك لو اتسالت السؤال ده تتعمل ايه وانت في الرؤيه الشرعيه؟ ايه راي حضرتك؟ قال لها ايه؟ حيث حضرتك بتتبنى انهي راي في المساله؟ راي شيخ الاسلام ابن تيميه في المساله دي ولا كذا كذا؟ ولا حضرتك من الذين يقولون؟ قاعده بتسمع له مساله لسه حافظاها امبارح. قال لها انت جامده جدا ما شاء الله. كل سنه وانت قاعد بقى تعمل كده كده. راح هو قال لها في الاخر خلص ايه؟ قال لها انا ليا سؤال واحد. ايه السؤال؟ قال لها المحشي. قلت له نعم. قال لها المحشي بتعرفي تلفيه؟ والله انا مالي انا بابن تيميه والوجع القلب اللي انت قاعد تعمليه. فطبعا دي شايفه نفسها لان هو ايه بقى ايه العلم بين عينيها، يقول اصلها مخلصها على المعلمه فلانه والشيخ فلان ومعاها مش عارف اجازات من مين، فعايشه الدور بقى. فكل سنه وانت طيب. دي لازم تتلمس كتاف، ملهاش حل الا كده. تتلمس كتاف في اول قعده، تخش اول ما تيجي تتكلم كده. كان زمان بعض الاخوات كده لما تيجي ايه يقولوا لي دي في واحده مش عارف ايه اخي يقول لي مثلا عن اخته انه فيها بتتكلم كذا 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 كذا. والد ده يقع في بدع. فوديتنا في داهيه الله يهديك. ليه بدع بس؟ قال ساعات بتبقى في اخر المجلس تدعي. طلعوا دي بدعه؟ قالت اه. طب رحت ايه؟ عملنا مناظره كده يعني. فطب اعرف بقى رحنا بتاع ومن وراء ستار وبدات والاخوه قاعدين المهم يعني. فقلت لها انا عايز اعرف انا بقى مبتدع في ايه؟ قالت كذا. لا ما قلتش مبتدع يا شيخ، انا بقول ان التصرف ده بدعه. قلت لها حضرتك بدعه ليه؟ فبدات بقى ايه ما هي شايفه نفسها ولسه حافظه لها كلمتين. فبدات قلت لها على انهي تعريف؟ على تعريف الشاطبي ولا على تعريف فلان ولا على تعريف شيخ الاسلام ابن تيميه ولا على تعريف كذا؟ قصدك كذا ولا ما هو انت لازم تفرق بقى ايه كل العضلات. ما هي دي تلميس الاكتاف. قالت لي يعني نمشي مثلا تعريف الشاطبي، يعني نمشي بقى اي حاجه ماشي. قلت لها طب يعني حضرتك قصدك كذا 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 ولا لا؟ قلت لها طب ماذا تصنعي في حديث الترمذي قلما كان صلى الله عليه وسلم يختم مجلسا الا ويقول اللهم اقسم لي من خشيتك ما تقول به بين، يعني كان بيدعي اهو. قالت لي لا ما انا مش قصدي ان انت ما تدعيش. قلت لها امال قصدك ايه؟ قالت لي قصدي ان هم ما يامنوش. قلت لها قال الله جل وعلا قد اجيبت دعوتكما، قال اهل التفسير كان موسى يدعو وكان هارون يؤمن. قلت لها طب في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فوجد ابا هريره يدعو فقال ادعو ابا هير وعطر حتى جايب لها البتاع. قالت بص يا شيخ انا مش حاسه ان النبي كان بيعمل كده. قلت لها الله اكبر، زادوا دليل القياس والاجماع. الاخت مش حاسه. ما ملهاش حل بقى، هي كده دي اللي تتلم سكتاف، تديها بقى كده كده تسكت تتلم. مرة واحدة تانية قالت لي بس الفتوى مش عارف. قلت لها حضرتك مجتهدة مطلقة ولا مجتهدة مقيدة ولا حضرتك ليكي كذا ولا ليكي كذا ولا ليكي كذا 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 كذا؟ قالت لي مش عارفة والله. قلت لها لا ما أنت لازم تبقي عارفة، لو أنت مجتهدة مطلقة ليكي حكم، لو أنت مجتهدة مقيدة ليكي حكم، لو أنت ناقلة للمذهب ليكي حكم، لو أنت كذا ليكي حكم، أنت أنهي واحدة فيهم؟ عشان آخذ منك الفتوى. أعرف أنهي واحدة في الحتة؟ راحت رايحة اتقالت لمراتي قالت لها إيه اللي بيقوله ده؟ أنا مش فاهم حاجة. خلاص. فهي كده. دي الشخصية العلمية. تخش تديها إيه؟ على طول تلميس كتاف. الشخصيه بقى الغلابه بقى الغالبيه يعني اللي هم ايه الحنينه الطيبه العاطفيه، بيبان بقى من البادي لانجوج اللي هي منكسره عينيها في الارض حيه بتتكلم بالراحه صوتها ما بيعلاش غلبانه كده منكسر. دي شخصيه عاطفيه. في شخصيه الثالث الرابعه والاخيره الشخصيه اللي هي مرحه، يعني ايه تحس انها ايه شويه احنا بنقولها بطريقه ثانيه. لما والدتك تروح تشوفها وتقول لك دي شخصية طيبة تبقى عاطفية، لو قالت لك دي شخصية لذيذة تبقى شخصية إبداعية، لو قالت لك جادة جد يا شيخ والله ما شاء الله خدها بقى زي ما انت عايز جادة دي تبقى شخصية علمية، قالت لك حادة ده ما شاء الله موقفة البيت كله على كده يبقى دي شخصية على طول قيادية. خلاص كده؟ انت بقى نفس الكلام، انت نفس الكلام، ايه اللي يشبكوا مع بعض؟ كيف تختار شريك الحياة؟ الشخصية العاطفية، لو انت شخصية عاطفية وتحب بقى لغة المشاعر اساسية عندك جدا، لا تتزوج امرأة قيادية هتموت هتموت انتهت. ليه؟ لان هي طول الوقت هي اللي هتتحكم وهو طول الوقت عايز كلمة وهي ما تفهمش لغة المشاعر. والعكس لا، ممكن هي تبقى شخصية عاطفية وهو قيادي، بس هو عشان يعني يتناسب مع رجولته ودي يتناسب مع المرأة وأنوثتها الأمور تمشي، إنما العكس الأمور ما تمشيش. فالشخصية القيادية خدوا بالكم الشخصيات دي ممكن تبقى ثنائية أو ثلاثية، بل الغالبية يعني ممكن يكون عاطفي وقيادي، ممكن يكون كده وكده، بس انت تبقى حاسس انهي اكتر عشان تعرف. الشخصية الابداعية بتتجوز واحد زيها او تتجوز واحد عاطفي، ماشي يمشي معها الحاجات دي، انما هي كده كده هتكره الشخصية العلمية جدا، لان هي تحب تتحرك وتعمل، هو يحب الاكتئاب ويحب القعدة ويحبش كذا، وطول الوقت ايه شخصية علمية معملية فزة، فمتعب في الكلام ده. الشخصية القيادية لو هي قيادية، هي عارفة انها عصبية شوية وانها بتحب تقود وتعمل مش عارف ايه وتسوي ايه، لازم يتجوز واحد اكثر منها قيادية، يتجوز شخصية علمية، لانه ايه بقى هي عالي جدا وهو يطفيها، فتلاقي ايه الدنيا ماشية. انما لو هو عاطفي هيموت زي ما قلنا، لو هو ابداعي هيسيبها خالص يعني، ولا هيخش لها بيت يعني، هي طول الوقت ده ايه هو. فالطباع يا شباب، شوف انا ما اتكلمش في الدين ازاي، قاعد بتكلم فين، قاعد بتكلم في الطباع، لانه هو كده، مين يسوي مين، الحاجات دي مهمه جدا، فهمتوها؟ طبعا ايه مش عارف افصل قوي، انا بديكم كده شويه حاجات يعني شويه ملاحظات. فخلونا نرجع لرقم واحد اللي هو موضوع الدين. تعرف دينها ازاي؟ قلنا بالتحقق في امرين، في كلامها زي ما قلت كده البادي لانجوج ده، طريقتها، وهو كمان بطريقته عامل نفسه قوي وشايف نفسه بيتكلم ازاي بتسوي ازاي، تعرف على طول. تاني حاجه المعاملات، عشان كده يقول لك روح اسال عنه، اسال عنه بيتعامل ازاي، عشان هو هنا هينكشف ايه الوضع. انما اي حد هيروح يرسم فيلم انا لا اكذب ولكني اتجمل، كله بيعمل كده، هتروح هناك تتكلم حافظ الاجوبه كلها، حضرتك ايه الحمد لله كذا كذا كذا، وهي نفس الكلام انت ايه كذا كذا، الاجوبه محفوظه، فاهم؟ فما تعتمدش على الكلام ده. وخد بالك كل الاخوات بتقول على كل الاخوات ان هم ما شاء الله جميلات جدا وحلوين جدا وطيبين جدا وعندهم علم، كل اللي انت عايزه كله كده، وكل الرجاله بتعمل نفس الحركه او بنوفق ونقلص، فده مش الامر اللي يعول عليه. انما اللي يعول عليه في الرؤيه الشرعيه، انت عليك ان انت تدرس المعاني دي، شوف طريقتها في الكلام ازاي وادرس قوي، خد بالك من معاملاتها، تتكلم ازاي مع والدها، تتكلم ازاي مع والدتها، وانت قاعد خد بالك مين اللي بيتكلم معاك. لو قعد معاك العيله كلها، لو امها هي اللي ماسكه الموضوع من اوله لاخره، خد بالك هتبقى في مشاكل عندها في تعاملها مع الرجل، لان الام هي اللي ماسكه البيت، فهي مش هتبقى غلبانه مسكينه، اللي هتلاقي امها هي اللي بتكلمك وهي اللي بترتب معاك وهي اللي تقول لك كذا كذا، والاب قاعد ماشي امين، تعرف على طول ان ايه هي غلبانه، مش هتعرف تعمل غير اللي شافته في بيتها. فخد بالك من المعنى ده، لازم تبقى منبه عليه من قبل الجواز، لان امها هي اللي ماسكه الموضوع، فهي اللي هتعمل نفس الحكايه معاك. فعشان كده اول ما بيخش يقول لك خد بالك في البيت مين اللي بيحكم البيت، مين اللي قاعد معاك، الاب اللي بيتكلم والاب اللي بيتفق والاب اللي بيعمل وهو ليه كلمته عليها، وهي قاعده ممكن تروح معليه صوتها على ابوها مثلا تقول له بس يا بابا بس مش عارف ايه وتعت ايه وتتكلم، عشان ده شخصيتها هو بيحبها قوي كده لذيذه جدا. فطبعا ده قله ادب. اجيبها منين؟ شوف قصه السيده عائشه في حادثه الافك، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها يا عائشه ان كنت قد الممت بذنب فاستغفري الله، فان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت ايه بقى؟ ابو بكر قاعد وامها ام رومان قاعده، فهتقالت ايه؟ قالت فنظرت الى ابي بكر. هو مكلمها هي، بس ابوها قاعد وامها قاعده، ودي زوج بيتهمها او بيلمح باتهامها، فالعادي جدا تقول له انا، انت تتصور عليا كده، وبادب وباحترام. بص بقى الادب والاحترام، راحت بصت لابي بكر قالت اجب عني رسول الله. شفت بقى هي دي الاخت المؤدبه، ما تتكلمش في وجود ابوها. الادب انها تعمل ايه؟ طالما الاب قاعد هو اللي يتكلم، الا ان ياذن لها، اتكلمي يا حبيبتي، شوفي كده يعني يفتح لها المجال. انما طول ما الاب قاعد يبقى تستاذنه. قالت اجب عني رسول الله، قال لها ما هقول ايه؟ راحت بصت لامها اجيبي عني رسول الله، ما اقدرش اتكلم، راحت متكلمه بعد ما استاذنت ابيها وامها. عرفت؟ تعرف ان دي متربيه صح، متربيه ان في حاجه اسمها راجل تعرف تتعامل معاه، فهمت؟ نفس الكلام. هي هو تقلق منه في شوية حاجات، تلاقيه ما بياخدش قرار خالص. طب استني كده اسأل ماما، طب استني كده اسأل هسأل اخويا، هشوف كده، ما بياخدش قرار خالص. مش مطلوب انت كمان، انت لو حتى عايز تعمل استشارة، عايز تستشير اهلك ومطلوب تستشير اهلك، ما تعملش كده. بس مش اول ما تخش تروح قايلها طب اشوف ماما، طب اشوف بابا، طب اسال مش عارفه مين، طب ما انت هو ماما اللي هتمسك البيت ولا مين بالظبط اللي في الموضوع. انما لو انت عايز تستشير ممكن تقول لها ايه، طيب ان شاء الله ونشوف الموضوع ده وندرسه كده، وانا هستخير مثلا في كده، وانت استشير اللي انت عايز تستشيره. بس ما تحسسهاش انها مش هي، انها ملهاش راجل، ان البيت هيتحكم عن طريق المجلس كده، ما ينفعش. فهمتوا؟ يبقى في الاختيار، يبقى اول حاجه تاخد بالك من هذه المعاني عند اختيار الزوجه. في الدين بقى انا بقول يا جماعه اكتبوا 10 حاجات عايزينها، يعني تجاوزا يعني 10 حاجات عايزها في شريكه حياتك، وهي نفس الكلام. وقسموا ال10 حاجات الى ثوابت ومتغيرات. يعني يعني مثلا انت فاهم الدين ازاي؟ اصل هو ما هو كل واحد ليه فهم في الدين. واحد يقول لك طالبة علم وعندها مش عارف قد ايه في القرآن ولازم تكون ليها دور كذا ومش عارف ايه وكده، وعنده دي ثوابت. واحدة ما عندهاش كده، تقول لك والله من اول واحدة بنتيجي بتقول لك ايه بيصلي كده، انا ده الدين عندي. واحدة تانية تقول لك ما بيشربش سجاير، واحدة تقول لك ملوش علاقات بالنساء، ما كانش ليه جاهليات في الحاجات دي. كل واحد ليه معنى. واحدة تانية تقول لك لازم يكون، انا حافظ كتاب الله لازم يكون كده. واحدة تشترط شكليات، لازم يكون ملتحي. هو يقول لازم تبقى لابسة خمار، لا لازم لابسة ملحفة، لازم لابسة نقابة. كل واحد بما تريد، ربنا قال ما طاب براحتك، محدش هيخصبك ولا هيخصبك. بس اكتبي بقى العشر حاجات دول، وانت بتكتب العشر حاجات دول ايه اللي ما ينفعش تتنازل عنه. يعني لو ما بيصليش جماعة، لا ما ينفعش. في واحدة تانية تقول لك لو بيصلي كفاية. يبقى دي بالنسبة لها ده ثابت، وبالنسبة لدي متغير. لكن عندها من الثوابت تقول لك بس يكون ايه حنين، بيتعامل كويس، انا ما اقدرش اتعامل معك، ده ثابت بالنسبة لها. لو لقيته انسان قوي لا. انت لازم تقسمي الموضوع وما تدخليش بيتك ولا تروح لحد ما فيهوش الثوابت اللي انت عايزها. انما المتغيرات ماشي. يعني انا كنت بقول يا ريت تبقى ختمة، لقيتها حافظة 10 اجزاء، مش مشكلة دي عندي. لكن في واحد تاني يقول لك لا مستحيل. انا كنت بقول يا سلام لو تكون مخلصة كذا 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 في العلم مثلا دي يبقى خير، يا سلام لو كان كذا يبقى خير، ما طلعتش كده. مش فهمتوا ازاي تختار؟ لازم تحط المعاني دي قدام عينيك، وانا ما اقدرش احطها لك ولا امليها عليك، لان فهمك للدين يختلف عني. في ثوابت عامة اكيد مش هيكون يعني بيعمل كبائر يعني، او مجاهر بالفسوق يعني، اكيد مش كده. لكن بقية التفاصيل التانية بتترك لكل واحد ومستواه الديني. انت معتبر ايه ثابت ومعتبر ايه متغير. فهمتوا؟ يجمع امر علامات المرأة الصالحة قول الله تبارك وتعالى مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، سيبات او ابكار. يبقى 6 علامات. مسلمة يعني بتعمل الأعمال الظاهرة، صلاة وصيام وحج وزكاة وصدقة والكلام ده. مؤمنة تحس أثر الإيمان في قلبها، يعني من خشوع، من حب لله سبحانه وتعالى، من عطف على مساكين، آثار الإيمان بتظهر فين؟ في الأعمال دي. مسلمات مؤمنات قانتات. القانتة أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما، القانت الخاشع المتذلل لله تبارك وتعالى، يبقى مكسورة. انا اقول لك اغششك، عايز تختار واحدة اختار في المرأة صفتين، حيية ومنكسرة. اختار في المرأة صفتين، واختاري انت في الرجل صفتين، القوي الامين. خلصنا؟ هو الموضوع كده. عايز تختار اختار حيية، لأن دي أعلى صفات المرأة، وإن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. والرجل ينعش قلبه ويسكن إلى مرأة حيية مش متجرئة فيستلذ بحيائها. يبقى حاجة من جملة حاجات اللي تديله متاع حية ومنكسرة، اللي هي ايه؟ اللي هي مشعرة بانه هو رجل بمعنى الكلمة، فتنكسر لقوله لانها مطيعة لزوجها، طيعة، اللي هي اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها. عشان كده جهاد بالنسبة للنساء، اللي هو انما هو جنتك ونارك التي اذا ظلمت قالت هذه يدي اضعاف يدك لا ارى غمضا حتى ترضى، منكسرة. وهو انكسارها ده يعمل في الراجل اولا يحسسه بالورك، وهو يكسره وهي بتفهم غلط، ما بيفهم ده هيعمل عليها ابدا. والله ما يأتي الذل والانكسار الا بالخير، لانه هو بعد كده دايما الانسان اللي بيبقى زايد قوي ده، حتى هما بيقولوا في علم النفس ان الشخصية القيادية لما بتشوف واحد غلبان قوي كده من الحاجات بيعطف عليه، رغم ان هو ما بيبقاش شايفه ان هو مش نافع بس يكسره، انما لما حد يعمل راسه براسه يشيله من على وجه الارض. فانكسري لله، وانت القوي قراراتك قوتك المادية قوتك العلمية، عايزة راجل تركا عليه. المرأة في تعريف الشرع مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. فضعيفة، فبالتالي عايزة قوي، فما ينفعش تركا على حيطة ميلة. قوي وأمين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما حكت السيدة عائشة 11 قصة قدامه، قصة أم زرع، قال لها إيه؟ كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. هي طول الوقت أنت مش فاهم النساء، أنت بقى إيه الإخوة والعبط اللي بتعمل تروح في الرؤية الشرعية تروح قال لها إيه؟ ما حكم التعدد؟ إيه ده بقى؟ يعني أنت داخل تتجوز ولا أنت داخل تعمل إيه؟ لا، ما هو ده اللي يدلل على دينها. انت داخل تحسسها بعدم الامان، ان انت اي انت واحده من جمله الناس. طب يا اخي هي عايزه تبقى الاربعه
إذن يجمع أمر اختيار الزوجة الصالحة والرجل الصالح. أما اختيار الزوجة الصالحة فما ورد في سورة التحريم من قول الله تبارك وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، قلنا أي متذللات منكسرات، قانتات تائبات أي تجدد توبتها ودائما ما تؤوب وتعود إلى ربها تبارك وتعالى، قانتات تائبات عابدات لها حظ من العبادة. وهذا المعنى أساس جدا بالنسبة للمرأة، فعادة ما تتميز المرأة بالعبادة عن العلم، دايما تلاقيها ايه ما شاء الله الأخوات، تلاقي صوامات قوامات على رصيد كبير، أعرف أمثلة كثيرة جدا وغالبهم بيبقوا في النساء. يعني يجي الأخت تصلي فضل عز وجل بالقرآن كله في رمضان مثلا، واحدة تختم 20 ختمة، أختي تتصل تقول أنا بفضل الله عز وجل أصوم يوما وأفطر يوما باستمرار، وهكذا. فالعادات لها حظ أكبر من العلم، وهذا لا يعني أن لا يكن طالبات علم، لكن عادة بيكون تميزهن في ذلك. فقال عشان كده قال تائبات عابدات سائحات. عكرمة يقول أن السائحات هم طالبات العلم، غيره يقول أن السائحات بمعنى صائمات. فالمعنى هنا برضو يبقى على قدر من العلم وعلى قدر من الثقافة، يكون لها حظ من عبادات خاصة عبادة الصيام، صائمات سائحات سيبات وأبكار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انكحوا الأكفاء. هنا السؤال، احنا كده اتكلمنا ايه ديانة، هتختار هي ايه القوي الامين، وهو هيختار ايه المنكسر الحقيقية مسلمات مؤمنات الى اخره. ده في الاختيار العام، وهيختار ازاي الدين الطريقة اللي قلتها لكم، اللي هي يعمل 10 صفات اللي عايزهم ديانة فيها.
يجي بعد كده كده الموضوع خلص؟ لا، في معاني تانية لازم تحط في الاعتبار وتوضع في الاعتبار، زي المستوى الاجتماعي والمستوى المادي والمستوى الثقافي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكحوا الاكفاء. الكفاءة، الكفاءة دي باتفاق اهل العلم رقم واحد الديانة، واختلفوا فيما عدا ذلك. فابو حنيفة يراعي هذه المعاني، يقول لك الكفاءة في المهنة، مهندسة مش هتنفع تتجوز واحد حرفي او واحد يعني كذا، عشان ما فيش بينهم نوع من الانسجام. طبيبة مش عارف تتجوز كذا، يبقى دايما يبقى في نوع من التوافق في المهنة ونوع من التوافق الاجتماعي شيئا ما، والمادي كذلك. احنا لسه كنا بنقول ما تتجوزش واحدة اعلى منك بمراحل. طب هي ممكن ان هو يكون اعلى منها بمراحل ماديا، عشان هو بما انفقوا من اموالهم فده يتناسب معاها، انما هي اعلى منه بمراحل عادة، يعني تربت يداك عادة سيزل بسبب ذلك، الا في حالات نادرة جدا تكون المرأة على دين عالي جدا ومتفهمة وعندها من الحكمة ان تفهم كيف تتعامل مع زوجها في هذه الامور المادية، لانه بلا شك يزل بسبب هذا، انه يحس انه مش راجل، مش قادر يصرف عليها، مش قادر يعمل كذا، مش عارف يعمل كذا، فبتفسد هذه الزيجات وتنتهي سريعا. فيبقى لازم يتحط الاعتبارات دي، عشان بتيجي اسئلة يعني هو الواحد كده يعني محبكها حبتين لما يحط المعاني دي في الاعتبار، انه لازم تكون هي فيها كذا وكذا 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 من الامور. اقول لك لا تكن مثاليا، لن تأخذ كل شيء، مستحيل. وفي الاختيار انا انصح الرجال والنساء دايما خد 75% من احتياجاتك، لن تأخذ، مستحيل ان تأخذ 100% من احتياجاتك. لو لقيت واحدة فيها 75% من احتياجاتك اتجوز، هتمشي الدنيا. وبعد كده تعمل ايه؟ استمتع بايجابيات زوجتك. الشيطان دايما يعمل ايه؟ يخليك تشوف ال 25% وينسيك ال 75، والعكس نفس الحكاية. هو تقول لك طيب وخلوق وكذا وكذا بس، وسايبة بقى من بعد بس ده خلاص وعايزة تتطلق. طب ما كويس ابن حلال اهو، لا بس مش عارف ايه، الشيطان مخللها السلبيات اعلى من الايجابيات. فانا دايما اقول استمتع بايجابيات زوجك، خليها قدام عينيك واكتبها وحطها كده، عمل وعمل 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 وعملت 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 بنت حلال وكويسة، معلش نعدلها دي. اساس العلاقة الزوجية قول الله تبارك وتعالى، سورة التحريم دي سورة بتدرس كده ازاي نقيم بيت مسلم. قال ربنا سبحانه وتعالى الله عليه: عرف بعضه واعرض عن بعض. يعني ربنا قال له حصل كذا وكذا 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 وكذا، التفاصيل كلها. لما جت هي تقول له، لما قال لها حصل ان عملت كذا كذا، قالت من انبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قالش كل حاجة، قال شوية وساب شوية. هو ده التغافل تسعة وعشر الامر، هو كده. فهي كده وهو كده، هي دي فكرة ان انت وانت بتختار مش هتاخد الكمال، مستحيل، احنا بشر. فاختار 75% ثلاث ارباع الموضوع وامشي، وهيبقى زي الفل والدنيا ان شاء الله تقام. والناحية التانية نفس الكلام، بهذه الطريقة تؤثر ان شاء الله تعالى. كده انتهينا من ثلاثة مسائل ان شاء الله من الكتاب، وان شاء الله معادنا لن يكون الاربع هذا، ان الاربع ده انا مسافر اسيوط، هيبقى الحد القادم ان شاء الله تعالى، ونحاول الاسبوع الجاي ان يبقى فيه اكثر من محاضرة، يبقى الحد والاربع حاجة تانية، بحيث ان احنا ان شاء الله نتم هذا الكتاب في وقت قصير. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى اللهم وسلم وبارك وعلى اله وصحبه وسلم.
يومنا بالذكر غرسا، فما أحلى ثمار الغارسين، وجدنا راحة في النفس لما تلقينا الصباح.